بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ باب العرية، عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرطها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله باب في العرية. الأصل في بيع التمر يعني بالتمر أنه مثلا بمثل ويدا بيد، وكذلك غيره من الأشياء الربوية، إذا أشياء متماثلة يعني مماثلة فلا بد من التساوي بينها، ولكنه رخص في بعض الأحوال في شيء من هذا القبيل على سبيل الرخصة، ومن ذلك العراية. والعرية هي أن يكون الإنسان عنده نخل، ويعني يكون الإنسان شخص آخر يريد أن يعني يشتري يعني شيئا من ثمر النخل وهو على رؤوس يشتريه، ولا يكون ويكون عنده تمر فيدفعه في مقابل ذلك الذي على رؤوس النخل. وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواز ذلك، وهو مستثنى من بيع التمر بالتمر، بيع التمر بالتمر مستثنى، لأن الناس بحاجة إلى أنهم يستفيدون من هذه الرطب يعني ويجنونه شيئا فشيئا، فرخص لهم، ولكن في حدود 5 أوسق كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا، يعني ليس على إطلاقه، وإنما ما يشترى من العراية إنما يكون في حدود 5 أوسق. وقد أورد هذا الحديث عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه رخص الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيع النخل على ثمر على رؤوس النخل بخرصها، يعني بخرصها بتمر يعني يكون جاهزا عند 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 المشتري، والبائع عنده هذا الثمر على رؤوس النخل فيدفع له يعني ذلك التمر، ثم يجتني المشتري يعني هذا الثمر يعني شيئا فشيئا، فهذا مما رخص فيه مما رخص فيه مستثنى من بيع التمر بالتمر يعني متماثلا، لأن هذا بالخرص وهذا بالكيل الذي هو التمر الذي سيدفع في مقابل ما يخص على رؤوس التمر على رؤوس النخل. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك، وقد رواه البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك. نعم،
مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع الطايا بخرطها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، شك داود قال 5 أو دون 5 أوسق.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن
أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه، وهو أن الجواز الذي يتعلق بالعراية ليس مطلقا، وأنه يشتري كما يريد يعني من الثمر على رؤوس النخل، وإنما يكون مقدرا بمقدار معين لا يتجاوزه، وهو ما دون 5 أوسق أو 5 أوسق، ومعنى ذلك أنه من 5 أوسق فما دونها، هذا هو الذي رخص فيه، لأن الأصل هو المنع بيع التمر بالتمر إلا متماثلا، ولكنه رخص فيه للحاجة، ولكنه لم يرخص فيه مطلقا بحيث يشتري الإنسان كما يريد، وإنما يشتري في حدود 5 أوسق، يشتري في حدود 5 أوسق فأقل، هذا هو المرخص فيه، فليس على إطلاق، فليس ترخيص مطلقا بأن يشتري ما شاء مما على رؤوس النخل بتمر يعني يكيله ويعطيه إياه، وإنما يكون ذلك في حدود 5 أوسق للحاجة، لكون الناس يجتنونها ويستفيدون منها يعني يعني شيئا فشيئا من على رؤوس النخل. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك وقد رواه البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك. نعم.
قال مالك رحمه الله: وإنما تباع العرايا بخرطها من التمر يتحرى ذلك وتخرص في رؤوس النخل وليست له مكيلة، وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعام حتى يستوفيه، ولا أقاله منه ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الجائحة في بيع الثمار والزرع. عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالج وقام فيه حتى يتبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله، فحلف ألا يفعل، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تألى ألا يفعل خيرا، فسمع بذلك رب الحائط، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هو له.
ثم قال باب
الجائحة في بيع الثمار والزرع.
الجائحة في بيع الثمار والزرع، الجائحة هي أنه إذا باع الثمار على رؤوس النخل وباع الزرع يعني في سنبله ثم إنه أصابته جائحة، فإنها تكون من ضمان البائع، من ضمان صاحب النخل ولهذا والزرع، ولهذا يعني جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على منع ذلك. ومن وقد أورد يعني هذا الحديث الذي هو مرسل يعني، ولكنه جاء يعني في صحيح مسلم يعني بعض الأحاديث الدالة على وضع الجوائح، ومنها الحديث الذي عن جابر رضي الله عنه: لو بعت من أخيك يعني ثمرا فأصابته جائحة فلا تأخذ من شيئا بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. وكذلك الحديث الذي عن جابر في قوله صلى الله عليه وسلم وأن قال على جابر: أمر رسول بوضع الجوائح. فهذا يدلنا على أن الجائحة إذا حصلت بعد بيع الثمر في رؤوس النخل فإنها يعني تكون من ضمان البائع، وأنه لا يأخذ من المشتري يعني شيئا في مقابل ذلك، لأنه ما حصل له الشيء الذي باعه وما تم له الشيء الذي باعه. والسند
هنا قال: عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا مرسل، ولكن الذي جاء في صحيح مسلم من التنصيص على وضع الجوائح من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ما دل عليه. نعم.
عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة، قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا.
وهو الذي دلت عليه حال صحيحة في صحيح مسلم وغيره. نعم.
قال مالك: والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا، ولا يكون ما دون ذلك جائحة.
وهذا أنا غير واضح التحديد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الحديث جاء مطلق أنه إذا أصابت جائحة فإنها تكون من ضمان البائع وليست مقيدة بالثلث، وأن ما زاد على الثلث أنه لا يعني لا يضمن أو لا يعني يعتبر، بل معتبر الثلث وما زاد على الثلث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما يجوز من استثناء الثمر. قال: عن مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه.
ثم ذكر باب الاستثناء. باب الاستثناء
ما يجوز من استثناء الثمر.
ما يجوز من استثناء الثمر يعني أن الإنسان صاحب الحائط يعني يبيع بستانه أو يبيع بستانه ويستثني منه شيء، فإن ذلك سائغ لا بأس به. نعم.
قال: عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفراق 4,000 درهم، واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا.
نعم.
عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمرها وتستثني منها.
نعم.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك.
ثم ذكر أن الاستثناء محدودا، يعني رأي عن مالك أن الاستثناء محدودا في الثلث فما دون ذلك، وليس هناك يعني شيء يدل على ذلك. فالإنسان له يستثني الثلث ويستثني أكثر من الثلث. نعم.
قال مالك: أما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسا، لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من حائط نفسه، ورب إنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه ولم يبعه وباع من حائطه ما سوى ذلك.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك، وأن الإنسان إذا يعني باع ثمر حائطه واستثنى نخلها ونخلات فإن ذلك صحيح، وذلك لأنه باع ما سوى هذه النخلات، يعني باع ما سوى هذه النخلات التي استثناها لأنها معروفة بعددها وبتعيينها، فما زاد على ذلك هو الذي طرأ عليه البيع، فمثل ذلك واضح أنه لا بأس به.
قال رحمه الله تعالى: ما يكره من بيع التمر. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر مثلا بمثل. فقيل له: إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين. فقال رسول الله: ادعوه لي. فدعي له، فقال له رسول الله: أتأخذ الصاع بالصاعين؟ فقال: يا رسول الله، لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع. فقال رسول الله: بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا.
ثم ذكر بيع التمر، يعني بيع التمر
ما يكره من بيع التمر،
يعني ما يكره من بيع التمر وهو أن يباع التمر بتمر مع التفاضل والتفاوت، وسواء كان يعني جيدا ورديئا، لأن التمر بالتمر مثلا بمثل، ولو كان بعضه جيد وبعضه رديء لا يشترط فيه أن يتماثل، وأنه يعني إذا لم يتماثل فإنه يصير التفاضل، بل لا تفاضل بالتمر يعني إذا كان تمرا، يعني بل لا بد أن يكون مساوي ولو كان أحدهما جيد والثاني رديء. التمر بالتمر مثلا بمثل، يد بيد، لا بد من هذا، فلا بد يعني من ذلك. لكنه إذا حصل التفاوت بأن كان بعضه رديء وبعضه جيد، فكانوا يعني يأخذون يعني الرديء بصاعين والجيد بصاع، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقد ذكر يعني هذا الأثر المرسل، الحديث المرسل، ولكنه جاء بعد ذلك الحديث الصحيح الذي كان متصلا، وفيه بيان أن الإنسان إذا كان عنده يعني تمر جيد وتمر رديء أنه يبيع الرديء ثم يشتري بثمنه جيدا، وبذلك يسلم من الربا الذي هو الصاع بصاعين. وعلى هذا فإن هذا الأثر الحديث المرسل يعني يدل عليه الحديث الذي بعده، والذي هو يعني متصل وصحيح. نعم.
قال عن مالك عن عبد الحميد بن سهل بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأكل الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وعن ابن عمر رضي الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، وهو أن عامل رسول صلى الله عليه وسلم على خيبر جاء إلى رسول صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب والتمر الجنب هو الجيد التمر الطيب. فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، وإنما كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الجمع، والجمع هو الذي هو يعني رديء وأخلاط متجمعة من التمر، فكانوا يأخذون الصاعين من الجمع بصاع من الجنيب الذي هو الجيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وبين لهم الطريقة التي يتوصلون بها إلى ما يريدون من تخلص من الرديء وتحصيل الجيد، وذلك لأنهم يبيعون الرديء الذي بحوزتهم بالنقود، ثم يشترون بالنقود جنيبا، وبذلك تحصل السلامة من الوقوع في الربا. وهذا الحديث الذي هو عن أبي سعيد وعن أبي هريرة صحيح عند الإمام مالك، وقد رواه البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك. نعم.
عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعيد أيتهما أفضل؟ قال البيضاء، فنهى عن ذلك. وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك.
ما ذكر يعني هذا الحديث عن سعد
بن وقاص،
نعم، كما ذكر عن سعد بن وقاص رضي الله عنه، وحديث يعني اسناده حسن، يعني حديث اسناده حسن، وفيه يعني ان 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 انه سئل عن بيع البيضاء بالسلت، فقال ايهما افضل؟ قالوا البيضاء. فقال
فنهاه عن ذلك وقال سمعت
نهاه عن نهاه عن ذلك. ثم ذكر يعني شيئا يعني جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لا يباع الرطب بالتمر الذي هو يابس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال ينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، لأنه لابد من التساوي، وإذا لابد أن يكون الرطب بالرطب والتمر بالتمر، يعني حتى يعني يكون التساوي بينهما. أما أن يباع يعني رطب بتمر فإن هذا يعني يدخل في الربا، لأنه يؤول الأمر إلى أن يكون تمرا بتمر أقل منه، يكون بتمر أقل منه. والبيضة يعني فسرت بأنها الحنطة، وفسرت بأنها الرطب من السلت، والسلت فسر بأنه الشعير، وفسر بأنه ضرب من الشعير، وفسر بأنه الشعير الحامض. نعم. وهذا في القاموس. نعم. وهذا في القاموس. نعم.
قال رحمه الله تعالى المزابنة والمحاقلة. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة، بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
ثم ذكر باب المزابنة والمحاقلة. المزابنة تتعلق بالتمر وبيع التمر في النخل، والمحاقلة تتعلق بالزروع والحقول التي يكون فيها يعني زرع يعني وفيه يعني حب، فيعني يشترى بحنطة يعني جاهزة، فإنه يعني فإن هذا يقال له محاقلة، وهذا يقال له مزابنة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي بيع الثمر،
وله بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرب بالزبيب كيلا،
يعني بيع الثمر بالتمر كيلا، لأنه ينقص الرطب إذا التمر إذا جف، وكذلك العنب بالزبيب كيلا، فإن العنب ينقص إذا جف، ولا بد من التساوي، يعني من التساوي بينهما، فلا يباع يعني، وإنما يباع زبيب بزبيب، وعنب بعنب، ورطب برطب، وتمر بتمر. أما أن يكون يعني جنس آخر بحيث أنه إذا يبس يعني فإنه يعني يكون ينقص، فإن هذا يعني نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن المزابنة تتعلق بالثمر بيع التمر يعني التمر بالرطب، وأما المحاقلة تتعلق ببيع الزرع الذي هو يعني في رؤوس السنبل وفي في السنبل بالحنطة الجاهزة. نعم.
قال عن مالك
الإسناد اللي راه
عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
نعم. وهذا
نهى عن المزابنة.
وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك، وقد رواه البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك. نعم.
عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة شراء الأرض بالحنطة.
ثم ذكر
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة.
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة هي شراء التمر بثمر في رؤوس النخل، ومعلوم أن هذا ممنوع، ولكن استثنى منه الأراية التي سبق مرة بذكرها، وذلك في حدود 5 أوسق فأقل. فيعني فاشتراء الثمر في رؤوس النخل بالتمر هذا غير جائز إلا في العراية وفي حدود 5 أوسق كما مر بالحديث المتفق عليه صحته في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحاقلة
والشراء الأرض بالحنطة.
والمحاقلة هنا شراء الأرض بالحنطة. وكذلك شراء الزرع بالحنطة، يعني زرع في السنبل في الحنطة، هذا نفسه محاقلة. وكذلك كراء الأرض بالحنطة هو أيضا محاقلة، وكل ذلك نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث
عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. المزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة.
وهذا الحديث الصحيح عند الإمام مالك، ورواه البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك.
عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب: فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب أو الورق، فقال: لا بأس بذلك.
ثم ذكر هذا الحديث يعني عن سعيد المسيب.
نعم،
هذا مرسل، ولكن الحديث اللي قبله الذي في الصحيحين يعني تدل على معناه وعلى ما دل عليه. نعم.
قال مالك: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. وتفسير المزابنة أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد، وذلك أن يقول الرجل للرجل: يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة، أو
المصبر المصبر المقصود الصبرة، الصبر يعني كل صبرة يعني كوم من التمر، هذا قال صبرة، هذا معنى مصبر يعني مجعول صبرة. نعم.
أو ما أشبه ذلك من الأطعمة، أو يكون للرجل السلعة من الخبط أو النوى أو القضب أو العصفر أو الكرسف أو الكتان أو القز أو ما أشبه ذلك من السلع، لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده، فيقول الرجل لربي تلك السلعة: كل سلعتك هذه، أو مر من يكيلها، أو زن من ذلك ما يوزن، أو أعدد منها ما كان يعد، فما نقص من كذا وكذا صاع لتسمية يسميها، أو وزن كذا وكذا رطلا، أو عدد كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية، فما زاد على ذلك التسمية فهو لي، أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما زاد، فليس ذلك بيعا ولكنه المخاطرة والغرر والقمار يدخل هذا، لأنه لم يشتري منه شيئا بشيء أخرجه، ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون له ما زاد على ذلك. فإن نقصت تلك السلعة من تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة طيبة بها نفسه، فهذا يشبه القمار، وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله. قال مالك: ومن ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل له الثوب: أضمن لك من ثوبك كهذا كذا وكذا ظهارة قلنسوة قدر كل ظهارة كذا وكذا لشيء يسميه، فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك، وما زاد فلي. أو أن يقول الرجل للرجل: أضمن لك من ثيابك هذه كذا وكذا قميصا زرع كل قميص كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه، وما زاد على ذلك فلي. أو أن يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقر أو الإبل: أقطع جلودك هذه نعالا على إمام يريه إياه، فما نقص من 100 زوج فعلي غرمه.
يعني إمام قصد الإمام المقاس، يعني على مقاس معين، الإمام المقصود المقاس.
فما نقص من 100 زوج فعلي غرمه، وما زاد فهو لي بما ضمنت له. ومما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل عنده حب الباني: أعصر حبك هذا، فما نقص من كذا وكذا رطلا فعلي أن أعطيك، وما زاد فهو لي. فهذا كله أو ما أشبهه من الأشياء أو ضارعه من المزابنة التي لا تصلح ولا يجوز. وكذلك أيضا إذا قال الرجل للرجل له الخبط أو النوى أو الكرسف أو الكتان أو القب أو العصفر: أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعا من خبط بخبط مثل خبطه، أو هذا النوى بكذا وكذا صاعا من نوى مثله، وفي العصفر والكرسف والكتان والقب مثل ذلك، فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: جامع بيع الثمر. قال يحيى: قال مالك: من اشترى ثمرا من نخل مسمى أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسماه إنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن. وإنما مثل ذلك منزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها، فهذا لا بأس به. فإن انشقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهبه ولا يكون بينهما بيع. قال بالك: وأما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حلب والرطب يستجنى فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به، فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له، أو يأخذ منه المشتري سلعة مما بقي له يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها، فإن فارقه فإن ذلك مكروه لأنه يدخله الدين بالدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ، فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة، ولا يصبح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى فيضمن ذلك البائع للمبتاع، ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بأعيانها. وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل من العجوة والكبيث والعذق وغير ذلك من ألوان التمر، فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله، فقال مالك: ذلك لا يصلح، لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة ومكيلة ثمرها 15 صاعا، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيث ومكيلة ثمرها 10 أصبع، وإن أخذ العجوة التي فيها 15 صاعا وترك التي فيها 10 أصبع من الكبيث فكأنه اشترى العجوة بالكبيث متفاضلا. قال مالك: وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر قد صبر العدوة فجعل 15 صاعا وجعل صبرة الكبيت 10 آصع وجعل صبرة العرق 12 صاعا فأعطى صاحب التمر دينارا على أنه يختار فيأخذ أي تلك الصبر شاء. قال مالك فهذا لا يصلح. قال وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ فقال مالك يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ منه ما بقي من ديناره إن كان أخذ 3 دينار رطبا أخذ 3 الدينار الذي بقي له، وإن كان أخذ 3/4 دينار رطبا أخذ الربع الذي بقي له، أو يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له، فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه. قال مالك وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل راحلته بعينها أو يؤاجر غلامه الخياط أو النجار أو العمال لغير ذلك من الأعمال أو يكري مسكنه ويتسلف إجارة ذلك الغلام أو كراء ذلك المسكن أو تلك الراحلة ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك فيرد رب الراحلة أو العبد أو المسكن إلى الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء المسكن يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك، إن كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي له عنده، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فبحساب ذلك. وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له. قال مالك ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن، أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل. قال مالك وتفسير ما كره من ذلك أن يقول الرجل للرجل أسلفك في راحلتك فلانة أركبها في الحج وبينه وبين الحج أجل من الزمان، أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن، فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء، وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف عنده. قال مالك وإنما فرق بين ذلك القبض من قبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج من الغرر والسلف الذي يكره وأخذ أمرا معلوما، وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقد أثمانهما، فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه فهذا لا بأس به، وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق. قال مالك ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح، لا هو قبض ما استكرى أو استأجر ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، بلغكم الله آمالكم وحقق لكم رجاءكم، ونفعنا الله بما سمعنا، عفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين.
وأنتم كذلك، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
وإياكم، سلمكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ باب العرية عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرطها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: باب في العرية. الأصل في بيع التمر يعني بالتمر أنه مثلا بمثل ويدا بيد، وكذلك غيره من الأشياء الربوية. إذا أشياء متماثلة يعني مماثلة فلا بد من التساوي بينها، ولكنه رخص في بعض الأحوال في شيء من هذا القبيل على سبيل الرخصة، ومن ذلك العراية. والعرية هي أن يكون الإنسان عنده نخل، ويعني يكون الإنسان شخص آخر يريد أن يعني يشتري يعني شيئا من ثمر النخل وهو على رؤوس يشتريه، ويكون عنده تمر فيدفعه في مقابل ذلك الذي على رؤوس النخل. وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواز ذلك، وهو مستثنى من بيع التمر بالتمر، مستثنى، لأن الناس بحاجة إلى أنهم يستفيدون من هذه الرطب يعني ويجنونه شيئا فشيئا، فرخص لهم، ولكن في حدود 5 أوسق كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا، يعني ليس على إطلاقه، وإنما ما يشترى من العراية إنما يكون في حدود 5 أوسق. وقد أورد هذا الحديث عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه رخص الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيع النخل على ثمر على رؤوس النخل بخرصها، يعني بخرصها بتمر يعني يكون جاهزا عند المشتري، والبائع عنده هذا الثمر على رؤوس النخل فيدفع له يعني ذلك التمر، ثم يجتني المشتري يعني هذا الثمر يعني شيئا فشيئا. فهذا مما رخص فيه ومما رخص فيه مستثنا من بيع التمر بالتمر يعني متماثلا، لأن هذا بالخرص وهذا بالكيل الذي هو التمر الذي سيدفع في مقابل ما يخص على رؤوس التمر على رؤوس النخل. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك، وقد رواه البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك. نعم.
عن مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع الطايا بخرطها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق. شك داود قال 5 أو دون 5 أوسق.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو أن الجواز الذي يتعلق بالعراية ليس مطلقا، وأنه يشتري كما يريد يعني من التمر على رؤوس النخل، وإنما يكون مقدرا بمقدار معين لا يتجاوزه، وهو ما دون 5 أوسق أو 5 أوسق. ومعنى ذلك أنه من 5 أوسق فما دونها، هذا هو الذي رخص فيه، لأن الأصل هو المنع بيع التمر بالتمر إلا متماثلا، ولكنه رخص فيه للحاجة، ولكنه لم يرخص فيه مطلقا بحيث يشتري الإنسان كما يريد، وإنما يشتري في حدود 5 أوسق، يشتري في حدود 5 أوسق فأقل، هذا هو المرخص فيه، فليس على إطلاق، فليس ترخيص مطلقا بأن يشتري ما شاء مما على رؤوس النخل بتمر يعني يكيله ويعطيه إياه، وإنما يكون ذلك في حدود 5 أوسق للحاجة، لكون يجتنونها ويستفيدون منها يعني شيئا فشيئا من على رؤوس النخل. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك، وقد رواه البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك. نعم.
قال مالك رحمه الله: وإنما تباع العرايا بخرطها من التمر يتحرى ذلك، وتخرص في رؤوس النخل، وليست له مكيلة، وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعام حتى يستوفيه، ولا أقاله منه، ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الجائحة في بيع الثمار والزرع. عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى يتبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله، فحلف ألا يفعل، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تألى ألا يفعل خيرا، فسمع بذلك رب الحائط، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هو له.
ثم قال باب
الجائحة في بيع الثمار والزرع.
الجائحة في بيع الثمار والزرع، الجائحة هي أنه إذا باع الثمار على رؤوس النخل وباع الزرع يعني في سنبله، ثم إنه أصابته جائحة، فإنها تكون من ضمان البائع، من ضمان صاحب النخل ولهذا والزرع، ولهذا يعني جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على منع ذلك. ومن وقد أورد يعني هذا الحديث الذي هو مرسل يعني، ولكنه جاء يعني في صحيح مسلم يعني بعض الأحاديث الدالة على وضع الجوائح، ومنها الحديث الذي عن جابر رضي الله عنه: لو بعت من أخيك يعني ثمرا فأصابته جائحة فلا تأخذ من شيئا بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. وكذلك الحديث الذي عن جابر في قوله صلى الله عليه وسلم فأن قال على جابر: أمر رسول بوضع الجوائح. فهذا يدلنا على أن الجائحة إذا حصلت بعد بيع الثمر، بيع الثمر في رؤوس النخل، فإنها يعني تكون من ضمان البائع، وأنه لا يأخذ من المشتري يعني شيئا في مقابل ذلك، لأنه ما حصل له الشيء الذي باعه وما تم له الشيء الذي باعه. والسند
هنا قال: عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا مرسل، ولكن الذي جاء في صحيح مسلم من التنصيص على وضع الجوائح من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ما دل عليه. نعم.
عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة، قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا.
وهو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم وغيره. نعم.
قال مالك: والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا، ولا يكون ما دون ذلك جائحة.
وهذا أنا غير واضح التحديد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الحديث جاء مطلق أنه إذا أصابت جائحة فإنها تكون من ضمان البائع وليست مقيدة بالثلث، وأن ما زاد على الثلث أنه لا يضمن أو لا يعني يعتبر، بل معتبر الثلث وما زاد على الثلث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما يجوز من استثناء الثمر. قال: عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه.
ثم ذكر باب الاستثناء
ما يجوز من استثناء الثمر.
ما يجوز من استثناء الثمر يعني أن الإنسان صاحب الحائط يعني يبيع بستانه أو يبيع بستانه ويستثني منه شيء، فإن ذلك سائغ لا بأس به. نعم.
قال: عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفراق بأربعة آلاف درهم، واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا.
نعم.
عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمرها وتستثني منها.
نعم.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر، لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك.
ثم ذكر أن الاستثناء محدودا، يعني رأي مع مالك أن الاستثناء محدودا في الثلث فما دون ذلك، وليس هناك يعني شيء يدل على ذلك. فالإنسان له يستثني الثلث ويستثني أكثر من الثلث. نعم.
قال مالك: أما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسا، لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من حائط نفسه، ورب إنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه ولم يبعه وباع من حائطه ما سوى ذلك.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك، وأن الإنسان إذا يعني باع ثمر حائطه واستثنى نخلها ونخلات فإن ذلك صحيح، وذلك لأنه باع ما سوى هذه النخلات، يعني باع ما سوى هذه النخلات التي استثناها لأنها معروفة بعددها وبتعيينها، فما زاد على ذلك هو الذي طرأ عليه البيع، فمثل ذلك واضح أنه لا بأس به.
قال رحمه الله تعالى: ما يكره من بيع التمر. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر مثلا بمثل. فقيل له: إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين. فقال رسول الله: ادعوه لي. فدعي له، فقال له رسول الله: أتأخذ الصاع بالصاعين؟ فقال: يا رسول الله، لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع. فقال رسول الله: بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا.
ثم ذكر بيع التمر، يعني بيع التمر
ما يكره من بيع التمر.
ما يكره من بيع التمر، يعني ما يكره من بيع التمر وهو أن يباع التمر بتمر مع التفاضل والتفاوت، وسواء كان يعني جيدا ورديئا، لأن التمر بالتمر مثلا بمثل، ولو كان بعضه جيد وبعضه رديء لا يشترط فيه أن يتماثل، وأنه يعني إذا لم يتماثل فإنه يصير التفاضل، بل لا تفاضل بالتمر يعني إذا كان تمرا، يعني بل لا بد أن يكون مساوي ولو كان أحدهما جيد والثاني ردي. التمر بالتمر مثلا بمثل، يد بيد، لا بد من هذا، فلا بد يعني من ذلك. لكنه إذا حصل التفاوت بأن كان بعضه رديء وبعضه جيد، فكانوا يعني يأخذون يعني الرديء بصاعين والجيد بصاع، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقد ذكر يعني هذا الأثر المرسل، الحديث المرسل، ولكنه جاء بعد ذلك الحديث الصحيح الذي كان متصلا، وفيه بيان أن الإنسان إذا كان عنده يعني تمر جيد وتمر رديء أنه يبيع الرديء ثم يشتري بثمنه جيدا، وبذلك يسلم من الربا الذي هو الصاع بصاعين. وعلى هذا فإن هذا الأثر الحديث المرسل يعني يدل عليه الحديث الذي بعده، والذي هو يعني متصل وصحيح. نعم.
قال عن مالك عن عبد الحميد بن سهل بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأكل الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وعن ابن عمر رضي الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، وهو أن عامل رسول صلى الله عليه وسلم على خيبر جاء إلى رسول صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب، والتمر الجنيب هو الجيد التمر الطيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، وإنما كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الجمع، والجمع هو الذي هو يعني رديء وأخلاط متجمعة من التمر، فكانوا يأخذون الصاعين من الجمع بصاع من الجنيب الذي هو الجيد، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وبين لهم الطريقة التي يتوصلون بها إلى ما يريدون من تخلص من الرديء وتحصيل الجيد، وذلك بأنهم يبيعون الرديء الذي بحوزتهم بالنقود ثم يشترون بالنقود جنيبا، وبذلك تحصل السلامة من الوقوع في الربا. وهذا الحديث الذي هو عن أبي سعيد وعن أبي هريرة صحيح عند الإمام مالك، وقد رواه البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك. نعم.
عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعيد أيتهما أفضل؟ قال البيضاء، فنهى عن ذلك. وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله أينقص الرطب إذا يبث؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك.
ما ذكر يعني هذا الحديث عن سعد
بن وقاص.
نعم، ثم ذكر عن سعد بن وقاص رضي الله عنه، وحديث يعني إسناده حسن، يعني حديث إسناده حسن، وفيه يعني أن 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 أنه سئل عن بيع البيضاء بالسلت، فقال أيهما أفضل؟ قالوا البيضاء. فقال
فنهاه عن ذلك وقال
نهاه عن ذلك. ثم ذكر يعني شيئا يعني جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لا يباع الرطب بالتمر الذي هو يابس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال ينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، لأنه لابد من التساوي، وإذا لابد أن يكون الرطب بالرطب والتمر بالتمر، يعني حتى يعني يكون التساوي بينهما. أما أن يباع يعني رطب بتمر فإن هذا يعني يدخل في الربا، لأنه يؤول الأمر إلى أن يكون تمرا بتمر أقل منه، يكون بتمر أقل منه. والبيضة يعني فسرت بأنها الحنطة، وفسرت بأنها الرطب من السلت، والسلت فسر بأنه الشعير، وفسر بأنه ضرب من الشعير، وفسر بأنه الشعير الحامض. نعم. وهذا في القاموس. نعم.
قال رحمه الله تعالى المزابنة والمحاقلة. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة، بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
ثم ذكر باب المزابنة والمحاقلة. المزابنة تتعلق بالتمر وبيع التمر في النخل، والمحاقلة تتعلق بالزروع والحقول التي يكون فيها يعني زرع يعني وفيه يعني حب، فيعني يشترى بحنطة يعني جاهزة، فإنه يعني فإن هذا يقال محاقلة، وهذا يقال له مزابنة. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي بيع الثمر،
فله بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرب بالزبيب كيلا،
يعني بيع الثمر بالتمر كيلا، لأنه ينقص الرطب إذا التمر إذا جف، وكذلك العنب بالزبيب كيلا، فإن العنب ينقص إذا جف، ولا بد من التساوي، يعني من التساوي بينهما، فلا يباع يعني وإنما يباع زبيب بزبيب، وعنب بعنب، ورطب برطب، وتمر بتمر. أما أن يكون يعني جنس آخر بحيث أنه إذا يبس يعني فإنه يعني يكون ينقص، فإن هذا يعني نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن المزابنة تتعلق بالتمر، بيع التمر يعني التمر بالرطب، وأما المحاقلة تتعلق ببيع الزرع الذي هو يعني في رؤوس السنبل وفي السنبل بالحنطة الجاهزة. نعم.
قال عن مالك
الإسناد اللي راه
عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
نعم. وهذا
نهى عن المزابنة.
وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك وقد رواه البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك. نعم.
عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة اشتراء الأرض بالحنطة.
ثم ذكر يعني ثم ذكر
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة.
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة هي شراء التمر بثمر في رؤوس النخل، ومعلوم أن هذا ممنوع، ولكن استثنى منه الأراية التي سبق مرة بذكرها، وذلك في حدود 5 أوسط فأقل. فيعني فاشتراء الثمر في رؤوس النخل بالتمر هذا غير جائز إلا في العراية وفي حدود 5 أوسط كما مر بالحديث المتفق عليه صحته في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحاقلة
والشراء الأرض بالحنطة.
والمحاقلة هنا شراء الأرض بالحنطة. وكذلك شراء الزرع بالحنطة، يعني زرع في السنبل في الحنطة هذا نفسه محاقلة، وكذلك شراء الأرض بالحنطة هو أيضا محاقلة. وكل ذلك نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث
عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. المزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة شراء الأرض بالحنطة.
وهذا الحديث الصحيح عند الإمام مالك ورواه البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك.
عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب: فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب أو الورق، فقال: لا بأس بذلك.
ثم ذكر هذا الحديث يعني عن سعيد المسيب.
نعم
هذا مرسل، ولكن الحديث اللي قبله الذي في الصحيحين يعني تدل على معناه وعلى ما دل عليه. نعم.
قال مالك: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. وتفسير المزابنة أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد، وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة، أو
المصبر المصبر المقصود الصبرة، الصبر يعني كل صبرة يعني كوم من التمر هذا قال صبرة، هذا أنا مصبر يعني مجعول صبرة. نعم.
أو ما أشبه ذلك من الأطعمة، أو يكون للرجل السلعة من الخبط أو النوى أو القضب أو العصفر أو الكرسف أو الكتان أو القز أو ما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده، فيقول الرجل لربي تلك السلعة: كل سلعتك هذه، أو مر من يكيلها، أو زن من ذلك ما يوزن، أو أعدد منها ما كان يعد، فما نقص من كذا وكذا صاع لتسمية يسميها، أو وزن كذا وكذا رطلة، أو عدد كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية، فما زاد على ذلك التسمية فهو لي، أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما زاد، فليس ذلك بيعا ولكنه المخاطرة والغرر والقمار يدخل هذا، لأنه لم يشتري منه شيئا بشيء أخرجه، ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون له ما زاد على ذلك، فإن نقصت تلك السلعة من تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة طيبة بها نفسه، فهذا يشبه القمار وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله. قال مالك: ومن ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل له الثوب: أضمن لك من ثوبك كهذا كذا وكذا ظهارة قلنسوة قدر كل ظهارة كذا وكذا لشيء يسميه، فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك، وما زاد فلي. أو أن يقول الرجل للرجل: أضمن لك من ثيابك هذه كذا وكذا قميصا ذرع كل قميص كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه وما زاد على ذلك فلي. أو أن يقول الرجل للرجل: له الجلود من جلود البقر أو الإبل، أقطع جلودك هذه نعالا على إمام يريه إياه، فما نقص من 100 زوج فعلي غرمه.
يعني إمام قصد الإمام المقاس، يعني على مقاس معين، الإمام على المقصود المقاس.
فما نقص من 100 زوج فعلي غرمه، وما زاد فهو لي بما ضمنت له. ومما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل عنده حب الباني: أعصر حبك هذا، فما نقص من كذا وكذا رطلا فعلي أن أعطيك، وما زاد فهو لي. فهذا كله أو ما أشبهه من الأشياء أو ضارعه من المزابنة التي لا تصلح ولا يجوز. وكذلك أيضا إذا قال الرجل للرجل: له الخبط أو النوى أو الكرسف أو الكتان أو القب أو العصفر، أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا طاعا من خبط بخبط مثل خبطه، أو هذا النوى بكذا وكذا طاعا من نوى مثله، وفي العصفر والكرسف والكتان والقضب مثل ذلك، فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: جامع بيع الثمر. قال يحيى: قال مالك: من اشترى ثمرا من نخل مسمى أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسماه، إنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن. وإنما مثل ذلك منزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها، فهذا لا بأس به، فإن انشقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهبه ولا يكون بينهما بيع. قال بالك: وأما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حلب والرطب يستجنى فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به، فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له، أو يأخذ منه مشتري سلعة مما بقي له يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها، فإن فارقه فإن ذلك مكروه لأنه يدخله الدين بالدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ، فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة، ولا يصبح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى فيضمن ذلك البائع للمبتاع، ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بأعيانها. وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل من العجوة والكبيث والعذق وغير ذلك من ألوان التمر، فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله، فقال مالك: ذلك لا يصلح، لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة ومكيلة ثمرها 15 صاعا، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيث ومكيلة ثمرها 10 أصبع، وإن أخذ العجوة التي فيها 15 صاعا وترك التي فيها 10 أصبع من الكبيث فكأنه اشترى العجوة بالكبيث متفاضلا. قال مالك: وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر قد صبر العجوة فجعل 15 صاعا وجعل صبرة الكبيت 10 أصع وجعل صبرة العذق 12 صاعا، فأعطى صاحب التمر دينارا على أنه يختار فيأخذ أي تلك الصبر شاء. قال مالك: فهذا لا يصلح. قال: وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ فقال مالك: يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ منه ما بقي من ديناره، إن كان أخذ ثلثي دينار رطبا أخذ ثلث الدينار الذي بقي له، وإن كان أخذ ثلاثة أرباع ديناره رطبا أخذ الربع الذي بقي له، أو يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له، إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له، فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه. قال مالك: وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه الخياط أو النجار أو العمال لغير ذلك من الأعمال، أو يكري مسكنه ويتسلف إجارة ذلك الغلام أو كراء ذلك المسكن أو تلك الراحلة، ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك، فيرد رب الراحلة أو العبد أو المسكن إلى الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء المسكن، يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك، إن كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي له عنده، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر بحساب ذلك. وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له. قال مالك: ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن، أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل. قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن يقول الرجل للرجل: أسلفك في راحلتك فلانة أركبها في الحج وبينه وبين الحج أجل من الزمان، أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن، فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا، على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء، وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف عنده. قال مالك: وإنما فرق بين ذلك القبض من قبض ما استأجر أو استكرى، فقد خرج من الغرر والسلف الذي يكره وأخذ أمرا معلوما. وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقد أثمانهما، فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه، فهذا لا بأس به، وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق. قال مالك: ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح، لا هو قبض ما استكرى أو استأجر، ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، بلغكم الله آمالكم وحقق لكم رجاءكم، ونفعنا الله بما سمعنا، عفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين.
وأنتم كذلك، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
وإياكم، سلمكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.